الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى سلسلة دروس الآداب الشرعية، وهذه الدروس مهمة للمسلم في حياته لكي يتعامل مع هذه الآداب. والآداب الشرعية أو الآداب الإسلامية كلها بمعنى واحد، والأدب في اللغة العربية، الآداب جمع أدب، والأدب في اللغة العربية هو الدعاء إلى الطعام، الأدب في اللغة العربية هو الدعاء إلى الطعام، ولذلك سميت وليمة الطعام مأدبة، سميت مأدبة، والذي يدعو إلى الطعام يسمى آدب، يسمى آدب. ومن هذا المعنى أخذ العلماء في تعريف الآداب، من معنى أن الأدب هو الدعاء إلى الطعام والذي يدعو يسمى آدب، أخذ العلماء معنى الأدب في الاصطلاح، فقالوا الأداب الشرعية أو الأدب هي الدعاء إلى الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة، الدعاء إلى الخصال الحميدة والأخلاق الكريمة. واختلف تعريف العلماء لهذه الآداب الشرعية، اختلف تعريف العلماء لهذه الآداب. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، قال: الأدب اجتماع خصال الخير في العبد، اجتماع خصال الخير في العبد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف الآداب أو الأدب، قال: هو استعمال ما فيه خير من الأقوال والأفعال، استعمال ما فيه خير من الأقوال والأفعال. فكل تعاريف العلماء تدور حول هذا المعنى في تعريف الأدب، وهو استعمال الخصال الكريمة والأخلاق الحميدة وأبواب الخير، طرق باب أبواب الخير. فهذا ما يدور عليه تعريف العلماء في معنى الأدب، في معنى الأدب. والأدب مهم للمسلم، الأدب مهم للمسلم، ولذلك حث عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه، بل أقسم الله سبحانه وتعالى على تزكية النفس، وتزكية النفس من الأدب، تزكية النفس من الأدب، فأقسم كما في سورة التي قرأناها الشمس، أقسم بأحد عشر مخلوقا بأنه أفلح من زكى نفسه أي أدبها، أفلح من زكى نفسه أي أدبها، وخاب من لم يزكي نفسه، من لم يؤدبها. فالله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعبدوا الله سبحانه وتعالى، وليدلهم على الآداب الشرعية والآداب التي فيها خير. والنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان هو الداعي إلى هذا الأمر، كان هو الداعي إلى هذا الأمر. ولذلك يقول العلماء كما في تفسير قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال بعض المفسرين ومنهم الصحابة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قوا أنفسهم أي أدبوهم، أي أدبوهم، بمعنى أنك تؤدبهم وتعلمهم فتقيهم النار. ولذلك الأدب أمر مهم قد أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وحتى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال بعض العلماء، قال بعض العلماء: أدب المرء عنوان سعادته في الدنيا والآخرة، أدب المرء عنوان سعادته في الدنيا والآخرة، والإخلال في أدب المرء عنوان شقاوته في الدنيا والآخرة، أدب المرء عنوان سعادته في الدنيا والآخرة، والإخلال في هذا الأدب عنوان شقاوته في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول العلماء: انظروا إلى أدب الإنسان مع والديه سبب لتفريج كربه في الدنيا. ولذلك الغار الثلاثة الذين كانوا في سفر وسقطت صخرة وسدت عليهم باب الغار، ماذا فعلوا؟ كل واحد منهم توسل بأعماله الصالحة، فمنهم من توسل بالابتعاد عن الفاحشة والزنا لله سبحانه وتعالى، ومنهم من توسل بأنه أعطى الأجير أجره وحفظه له، ومنهم من توسل بأدبه مع والديه. بأدبه مع والديه، حيث أنه كان يحلب لوالديه عندما يأتي من العمل في المساء ويجعل والديه يشربان قبل أن يعطي أبناءه وزوجته من هذا الحليب. وفي يوم من الأيام وجد والديه قد ناما، فانتظرهما وبيده الإناء ولم يوقظهما ولم يزعجهما ولم يوقظهما خشية أن ينزعجا من ذلك، بل انتظر حتى استيقظا وشربا. فبسبب أدبه مع والديه فرج الله سبحانه وتعالى عنه هذا الأمر. والإخلال في الأدب يقول العلماء أيضا عنوان لشقامة المرء في الدنيا والآخرة، ويضربون مثالا لذلك في العابد جريج الراهب جريج، بسبب إخلاله في أدبه مع أمه مع أنه كان عابد، ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ بسبب دعوة أمه عرضه لوجوه المومسات كما دعت عليه أمه، حيث أنه كان في صلاة نافلة، فدعته أمه فقال وهو في الصلاة: يا رب أمي أو الصلاة. فاستمر في صلاته وهي تدعوه أمه، فلم يجب أمه، فدعت عليهم فقالت: اللهم لا تمت حتى تعرضه لوجوه المومسات. وفعلا حدثت له قصة حيث أن إحدى المومسات حملت، فادعت أن هذا الولد من الراهب جريج، فضربوه الناس وهدموا صومعته، ثم بعد ذلك أنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب عبادته وإخلاصه، أنجاه بأن أنطق هذا الجنين أن والده هو راعي الغنم. الشاهد أن الأدب أمر مهم، الأدب أمر مهم للمسلم في دنياه وفي أخراه، وأهمية الأدب تكون في أن الأدب يشمل جميع أنواع الخير، ويشمل جميع أبواب الخير، ويشمل جميع أبواب الدين. ولذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، بإخلاص العبادة له وعدم صرفها لأي مخلوق آخر. من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه وتوقيره والصلاة عليه في كل وقت وحين. من الأدب مع النفس بزجرها عن هواها. من الأدب مع المخلوقين بمعاملتهم المعاملة الطيبة. ولذلك الأدب مهم لأنه فيه جميع أبواب، فيه جميع أبواب الدين. ومن أبواب الدين التي يشملها الأدب الأخلاق، الطيبة الحميدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ففي هذا الحديث اجتمع على الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع المخلوقين. اتق الله الأدب مع الله، وأتبع السيئة الحسنة الأدب مع النفس، وخالق المخلوقين بخلق حسن هذا الأدب مع الناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال ماذا؟ تقوى الله وحسن الخلق، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، قائم الليل والصائم. فقد يكون رجل مقصر في صيام النفل ومقصر في قيام الليل، لكن بسبب حسن خلقه يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى درجة الصائم القائم، بل إن الأخلاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المرأة التي تصوم الليل، وتصوم النهار غير أنها تؤذي جيرانها، ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها. وبالمقابل سئل عن امرأة ليست بكثير صيام ولا بكثير قيام لكنها تحسن إلى جيرانها، قال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة. فبسبب الأدب قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وبسبب الأدب يبعد الإنسان، وبسبب الإخلال بالأدب يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فالآداب الإسلامية مهمة للمسلم، الآداب الإسلامية مهمة للمسلم، وخاصة إذا كانت الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أو الأدب مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو الأدب مع المخلوقين والآداب الإسلامية كما قلنا شاملة لجميع أبواب الخير. ولذلك في هذه الدروس سوف نتناول آداب المسلم في كل شؤون حياته إذا أدركنا الوقت. نبدأ بأدابه مع الله سبحانه وتعالى، نبدأ بأدبه مع رسوله وبعد ذلك مع الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتناول آداب العامة والشاملة، سواء كانت آدابه في نفسه، في طعامه، في شرابه، في قضاء الحاجة وغيرها، وآدابه مع غيره في بر الوالدين وفي الإحسان إلى الجار وغيرها. كل هذا نبدأ به. والآداب الإسلامية أو الآداب الشرعية هي عنوان لإيمان العبد وتوحيده. الآداب هي عنوان لإيمان العبد وتوحيده، ولذلك كثير من الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كل هذه آداب، كل هذه آداب، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عنوان لإيمان العبد وعنوان لكمال توحيد العبد، عنوان لإيمان العبد وعنوان لكمال توحيد العبد. وهذه الآداب أو التأدب بهذه الآداب ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. قد يكون إنسان لم يجبل على بعض الآداب، لكنه بسبب تعلمه وبسبب مثابرته أصبح يمتلك هذه الصفات وهذه الآداب. فالآداب الإسلامية منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب. الإنسان يكتسب الأخلاق الطيبة، قد يكون جبلة في الأخلاق، لكن بعضها يكتسبها بالاكتساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ولما جاء الوفد عبد قيس وكان فيهم أشج عبد قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك خصلتان أو خلتان يحبهما الله ورسوله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناة. قال: الحلم والأناة، هذه خصلتان هي الحلم والأناة. قال أشج عبد قيس: قال هما يعني خصلتان فيهما مجبول عليهما أم اكتسبتما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: بل جبلت عليهما. فهاتان الخصلتان جبل عليهما هذا الشخص، وهي خصلتان من الآداب الإسلامية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أنه حليم، أنه حليم يحلم على من أساء وجهل عليه، وأنه ذو أناة فلا يستعجل الأمور ولا يتهور في الأمور ولا يعني يكون مستهترا في الأمور، بل يكون متأنيا دائما في أفعاله وفي أقواله، يكون متأنيا دائما في أفعاله. فالآداب الإسلامية منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، منها ما هو جبل على الإنسان، جبل عليه الإنسان. بعض الناس مجبول على الكرم، بعض الناس مجبول على الشجاعة، بعض الناس مجبول على الصدق، بعض الناس مجبول على بعض الخصال الحميدة، وبعض الناس يكون فيه بعض الخصال السيئة، لكنه بسبب مثابرته ومجاهدته يبعد عنه الأخلاق السيئة ويكتسب الأخلاق الحميدة، ويكتسب الأخلاق الحميدة. ولذلك اعتنى السلف الصالح بهذا الآداب، فكانوا يعتنون بالأدب قبل العلم، يكانوا. ولذلك عبد الله بن مبارك يقول: نحن بحاجة إلى قليل من أدب، نحن بحاجة إلى قليل من أدب، أو نحن إلى قليل من أدب أحوج إلينا من كثير من العلم، أحوج إلينا من كثير من العلم. فنحن بحاجة، يقول ابن مبارك، أنهم بحاجة إلى قليل من الأدب أحوج من كثير من العلم يكتسبونه. لماذا؟ لأن الأدب هو الذي يرفع العلم، والأدب هو الذي يشهر العلم بين الناس. فبسبب الأدب الناس يحبوا هذا العالم ويحبون هذا طالب العلم هذا، فيقبلون عليه. وبسبب الأدب الناس، سوء الأدب أو نقص في الأدب، الناس تنفر من بعض الأشخاص فلا تأخذ منهم شيئا. فإلى قليل من أدب نحن، عبد المبارك يقول، قليل من أدب نحن بحاجة إلى قليل من أدب أكثر من كثير من العلم. ولذلك العلماء اعتنوا بتعلم الأدب قبل تعلم العلم، اعتنوا بتعلم الأدب قبل تعلم العلم. وفيه هناك بعض النصوص عن بعض السلف في هذا الأمر. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وقال حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني اصحب الفقهاء والعلماء، يا بني اصحب الفقهاء، يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث. وقال بعض السلف لابنه: يا بني لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. يعني الأدب تتعلمه أفضل، أو يعني تتعلم بابا من الأدب أفضل من أن تتعلم 70 بابا من العلم. فالأدب هو الذي يزين العلم، وهو الذي ينشر العلم، وهو الذي يجعل صاحبه يستفيد من العلم. وقال ابن مبارك: ذكرنا نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث أو العلم. نحن إلى كثير أو إلى قليل من الأدب أحوج إلينا منا إلى كثير من العلم. ولذلك بعض العلماء يقول، وهذا طرف يقول: اجعل الأدب، بعض العلماء يقول: اجعل الأدب كالدقيق، واجعل العلم كالملح. اجعل الأدب كالدقيق، واجعل العلم كالملح. العجين الآن أكثر ما فيه ما هو الدقيق، والملح فيه قليل، والملح في العجين قليل. فيقول: اجعل الأدب كالدقيق، واجعل الملح، واجعل العلم كالملح، فأكثر ما تأخذ الأدب وتزينه بقليل من العلم. فهذا يعني من كلام بعض أهل العلم. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ فقال: أسمع بالحرف منه مما لم أسمعه، فتود أعضائي أن لها أسماعا فتنعم به. قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. فهذا من يعني كلام الشافعي في طلبه للأدب وحرصه عليه، في طلبه للأدب وحرصه عليه. وقال أبو بكر ابن المطوعي رحمه الله تعالى: قال: اختلفت إلى أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد، اختلفت يعني جعلت أزوره وأتي إليه وأحضر إلى حلقاته 12 سنة، 12 سنة، وهو يأتي الإمام أحمد وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. ما كتبت عن هديه، لكن أنظر إلى ماذا يتعلم، ماذا؟ هديه وأخلاقه. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يحضره 5000، مجلس الإمام أحمد كان يحضره 5000، 500 فقط يكتبون، والباقي يستمدون من سمته وخلقه وأدبه، والباقي يستمدون من سمته وخلقه وأدبه. وقال ابن المبارك: تعلمت الأدب 30 سنة، وتعلمت العلم 20 سنة، وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم، وكانوا يتعلمون الأدب ثم العلم. فهذا قال القرافي كذلك: واعلم أن قليل الأدب خير من كثير من العلم. ولذلك قال رويم العالم الصالح لابنه: يا بني اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا، أي استكثر من الأدب حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدقيق إلى الملح. وهذا قد ذكرناه، وهذا قد ذكرناه. فالسلف الصالح كانوا يحرصون على الأدب قبل حرصهم على العلم، ويستكثرون من الأدب أكثر من استكثارهم من العلم، أكثر من استكثارهم من العلم. وبسبب حرصهم على هذا الأمر ألفوا فيه المؤلفات، ألفوا فيه المؤلفات الخاصة بأبواب من الأدب أو العامة لجميع الآداب. ولذلك تجد بعض الكتب خاصة في أبواب معينة، مثل أدب آداب الخلاء، مثل آداب أو الدعاء، هذه أبواب معينة ألفها السلف في آداب أمور معينة، ومنها ما يكون عام، الآداب الشرعية لابن مفلح وغيره. وكذلك كتاب الإمام البخاري جعل بابا أو كتابا في صحيحه اسمه كتاب الأدب، ثم أفرد بسبب أهمية هذا العلم، بسبب أهمية هذا أفرد كتابا في غير الصحيح، أفرد كتابا سماه الأدب المفرد، ضمنه كثير من الأحاديث التي فيها الآداب. وكثير منها من الأحاديث ليست في صحيح في كتابه الصحيح ليست في كتابه الصحيح. فاهتمامهم للأدب جعلهم يؤلفون في هذا الفن، جعلهم يؤلفون في هذا الباب وهو باب الأدب، وألفوا فيه المؤلفات المتنوعة في باب الآداب، المؤلفات المتنوعة في باب الآداب. ولذلك سوف نبدأ بسبب أهمية الأدب والآداب الإسلامية، سوف نبدأ بذكر جملة من الآداب، نبدأها بالأدب مع الله سبحانه وتعالى وهو رأس الأمر، بالأدب مع الله سبحانه وتعالى وهو رأس الأمر. وقبل ذلك نذكر أن من أعظم الناس أدبا هم الأنبياء ولا شك في ذلك، ومن أعظمهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم ذو أدب عظيم مع ربه ومع كذلك الصحابة مع الخلق، كان عليه الصلاة والسلام ذو أدب عظيم مع ربه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في قيام الليل ويقوم الليل ويصلي وتتفطر قدماه، وعندما يسأل عن ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يتأدب مع الله. هذا الأدب مع الله أنه يشكر ربه سبحانه وتعالى بسبب أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكذلك عندما دخل في فتح مكة، عندما دخل مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم مطأطئ رأسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء هم أشد الناس أدبا مع الله سبحانه وتعالى، وثم بعد ذلك يأتي من هم أعلى شأنا من العلماء والصديقين وغيرهم، هم أكثر تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر مثال كذلك من أدب الأنبياء، عيسى عليه السلام عندما قال له الله سبحانه وتعالى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يسأله الله سبحانه وتعالى هل أنت دعوت الناس إلى عبادتك ووالدتك من دون الله؟ ماذا قال عيسى؟ قال سبحانك، أول ما بدأ سبحانك ما كنت قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به علم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. انظر إلى أدبه مع الله سبحانه، ما نفق لا ما قلت أنا لا، لكنه تأدب مع الله سبحانه وتعالى ونسب إليه العلم بكل الأمور، ونزهه أولا قال سبحانك، وأخبر أنه لا يقول شيئا إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، كل هذا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من تأدب عيسى مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الآداب الإسلامية أمر مهم، نبدأ بالآداب مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من أهم الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو الأدب في سبب خلقنا في هذه الدنيا. ما سبب خلقنا في هذه الدنيا؟ قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية واحدة في هذه الدنيا وهي لعبادته سبحانه وتعالى، فأدبنا مع الله سبحانه وتعالى ألا نصرف هذه العبادة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لأجلها ألا نصرفها لغير الله سبحانه وتعالى، أن نجعل هذه العبادة لله. هذه من أعظم الآداب مع الله سبحانه وتعالى، هو صرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تصرف هذه العبادة لغير الله، من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تصرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فتجعلها للمخلوقين الذين لا يملكون شيئا. ولما نقول العبادة نقصد بها جميع أنواع العبادة، ولا ينصرف الذهن للعبادة اللي هي الصلاة أو الطواف، لا، جميع أنواع العبادة لا تصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، سواء كانت صلاة، زكاة، صيام، طواف، سجود، ركوع، ذبح، نذر، خوف عبادة، توكل، كل هذه العبادة لله سبحانه، حلف القسم بغير الله سبحانه يكون صرفها لغير الله، كل هذه العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فتأدبك مع الله أن تجعل العبادة لله، تأدبك مع الله أن تجعل العبادة لله ولا تصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى حال العالم الإسلامي الآن كيف انتشر فيه سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فيدعون من دون الله أشخاصا يطلبون منهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يطلبون من الأشخاص الرزق، والرزق عند الله سبحانه وتعالى. يطلبون من الأشخاص الولد، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده هذا الأمر، هو الذي لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر. فسوء الأدب وللأسف انتشر في كثير من بقاع الإسلامية، فيدعون الله سبحانه يدعون من دون الله أشخاصا لا يقدرون على هذه الأمور التي يقدر عليها الله سبحانه وتعالى فقط. فانظر إلى كم من شخص يدعو غير الله، فيقول يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا عدروس، ويستغيث بهم في النصرة، في الرزق، في الولد، وفي التخليص من الكرب. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشاهد أن من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا تصرف العبادة لغير الله، هذا من أعظم الآداب مع الله، أنك إذا سألت تسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله، واجعل قلبك معلقا بالله. هذه من أعظم الآداب مع الله. كذلك من الأدب مع الله تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك. لا بد أن المسلم يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه، فإذا سمع شيئا يسيء إلى الله سبحانه وتعالى أو غيره يعظم ذلك في قلبه، ويتألم أشد الألم، أكثر من ألمه إذا تعرض قريبه أو أمه أو تعرض والده أو والدته إلى سوء. لا بد أن يكون قدر الله سبحانه وتعالى وعظمته في قلبك أعظم من غير من أي شيء آخر، أعظم من أي شيء آخر. فمن الأدب من الله سبحانه وتعالى أن يكون تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك عظيما جدا، وهذا يؤدي إذا عظم قدر الله سبحانه وتعالى وعظم الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، يؤدي بالمؤمن إلى المسارعة بالخيرات والمبادرة بالخيرات، وكذلك يؤدي إلى البعد عن الشر والفساد والمعصية. فهذا بسبب تعظيم الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن تخاف الله سبحانه وتعالى أكثر من خوفه من خوفك من أي شيء آخر، فلا تخشى الناس أكثر من خشيتك من الله سبحانه وتعالى، فالله أحق أن تخشاه، فالله أحق أن تخشاه. وخوف الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون أعظم من أي خوف آخر، أعظم من أي خوف آخر. وهذا الخوف يؤدي إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى، ويؤدي إلى اجتناب المعاصي، يؤدي إلى الإقبال على الطاعات وتقريب ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يؤدي إلى المسارعة برضا الله سبحانه وتعالى. إذا خفت من شيء تسرع إلى رضاه، تسرع إلى رضاه، وهذا يؤدي بالإنسان إلى هذا الأمر. كذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى محبة الله سبحانه وتعالى، محبة عظيمة، محبة أكثر من محبة أي شيء آخر. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منهم من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. من كان الله ورسوله أحب إليه، فمحبة الله سبحانه وتعالى من الأدب مع الله أن تحب الله أكثر من حبك لغيره، أن تحب الله أكثر من. ولذلك جاء قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أكثر حبا لله سبحانه وتعالى، لأنهم يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى، فهم أكثر حبا لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا في حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهو في حق الله أعظم، وفي حق الله أعظم. فمن الأدب مع الله محبة الله سبحانه وتعالى، أن تحب الله سبحانه وتعالى، وإذا أحببت الله سارعت إلى مرضات ما أن تحب، سارعت إلى فعل محبوبك وما يريد. هذا من نتائج محبة الله سبحانه وتعالى، ومن ثمرات محبة الله سبحانه وتعالى. كذلك من يعني الأدب مع الله سبحانه وتعالى التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن سوء الأدب ألا تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تتعلق بالمخلوقين، لا بد أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الأمر كله بيد الله وأن الرزق كله بيد الله، فما كان الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، فهو بيده كل شيء، فهو بيده كل شيء، فلا بد أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا قصرت في التوكل على الله فإنك قصرت في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنك قصرت مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس قد نفث في روعي، إن روح القدس قد نفث في روعي يعني في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ما راح تموت أي نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني الإنسان عليه أن يتوكل على الله ويبذل السبب في طلب الرزق ولا يطلبه بغير مرضات الله، لا يطلبه بالمعصية، فإن هذا لا يؤدي إلى استعجال الرزق. واستبطاء الرزق، استبطاء الرزق ليس سببا لأنك تسلك طريق المعصية لجلب الرزق، بل إن الإنسان عليه أن يصبر ويبذل السبب ويوقن أن الله سبحانه وتعالى ما كتبه الله سوف يأتي له، سواء استعجل أو لم يستعجل، سواء استعجل أو استعجل. فمن الأدب مع الله سبحانه وتعالى هو أنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. كذلك من جملة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، نختصر هذا، التعلق بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، تتذلل إلى الله من مع الأدب. ولذلك جاء في بعض في الحديث أن الإنسان إذا كان في الصلاة يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينكسر قلبه لله سبحانه وتعالى، يضع يده اليسرى على اليمنى على اليسرى من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ولا يلجأ إلا لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، متذللا مفتقرا، دائما يلجأ إلى الله سبحانه، دائما يلهث بذكر الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يسارعون بذكر الله سبحانه وتعالى دائما دائما، والله تعالى قد أمرنا في كثير من الآيات بذكره: يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، فالله تعالى قد أمرنا بذكره بل بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. ومن أحب شخصا، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، فلا بد من إكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كنا نتأدب مع الله فنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على أي حال كنا، سواء كنا في السوق، في البيت، في السيارة، في الشارع، في المجالس، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله عليه الصلاة والسلام، وهذا من تأدبه صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى. كذلك من الأدب مع الله سبحانه وتعالى الاستحياء من الله عز وجل، الاستحياء من الله، وهذا من أعظم الآداب مع الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يستحي من الله سبحانه وتعالى أكثر من استحيائه من غيره من الخلق، عليه أن يستحي ما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر الثلاثة في أحد مجالس العلم: أما أحدهم فآوى إلى الله عز وجل فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه، فأعرض الله سبحانه وتعالى. فالذي يستحي من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه الله سبحانه وتعالى. والحياء شعبة من شعب الإيمان، ويحبها الله سبحانه وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء عندما سمع شخصا يعظ أخاه في الحياء، فقال له دع، يعظه يعني ينهاه عن الحياء، يقول لا تستحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذه من جملة الآداب أو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد ونكمل في الدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نأخذ جملة من الآداب الإسلامية في جميع مناحي حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله عليه وسلم.